يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين.
نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة هذه الحلقة بعد ذكرها مجملة، فهذه رسالة باعثها المستمع يحيى أحمد علي البشري، أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة بقي له هذا السؤال، يقول: هل يجوز لي أن أترك السعي يوم النحر إذا نزلت إلى البيت الحرام وأديت الطواف بعد رمي الجمار؟ وهل ترمى الجمرات يوم النحر كلها أم الجمرة الكبرى فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بالنسبة للسعي، إن كنت مفردا أو قارنا وسعيت بعد طواف القدوم فليس عليك في يوم العيد إلا طواف الإفاضة، وإن كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم أو كنت متمتعا فإن عليك سعي بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه سعي للعمرة قبل الخروج إلى عرفة، وعليه سعي للحج مع طواف الإفاضة. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا سعي واحد، وله تقديمه بعد طواف الإفاضة، وله تقديمه بعد طواف القدوم أو تأخيره مع طواف الإفاضة. وأما بالنظر إلى الجمار، فالمشروع رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وأما رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فهو مشروع في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال لمن تعجل، أما من لم يتعجل فإنه مشروع في حقه رمي الجمار الثلاث مرتبة في اليوم الثالث عشر بالإضافة إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالإنسان مخير بين التعجل وبين التأخر، لكنه لا يرميها كما يفعله بعض الجهال، لا يرميها في يوم العيد، لأن فيه بعض الجهال يأتون من بلاد بعيدة، وإذا نزل من عرفة وجاء يوم العيد رمى جميع الجمار في يوم العيد، رماها عن يوم العيد وعن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر، وقد يرمي أيضا عن اليوم الثالث عشر، ثم ينزل ويطوف ويسعى ويسافر، ويجعل طوافه هذا عن طواف الإفاضة من جهة وعن طواف الوداع من جهة أخرى. ولا شك أن هذا تلاعب في مناسك الحج، لأن حقيقة هذا الشخص أنه ترك الرمي وترك المبيد، ترك الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وترك أيضا المبيد في منى، وترك المبيد في منى، وأتى وأيضا طواف الوداع على حسب نيته، على فرض أنه معتبر أتى به في غير وقته، أتى به في غير وقته. فالمقصود أن الشخص إذا تلبس بأي عبادة من العبادات فلا بد أن يتنبه إلى ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فما هو المشروع في هذه العبادة من ناحية الكم، ومن ناحية الكيف، ومن ناحية المكان، ومن ناحية الزمان، لأن العبادة تكون معلقة بمكان لا تقبل إلا به، أو معلقة بزمان لا تقبل إلا به، أو معلقة بكم لا تصح إلا به، أو بكيف لا تصح العبادة إلا به. وهذا موجود، هذا موجود في الحج. فمثلا لو أن إنسانا طاف في غير البيت، أو سعى في مكان غير الصفا والمروة، غير المسافة بين الصفا والمروة، فهذه عبادة، فهذه هذا العمل جاء به في غير محله. وكذلك لو أنه حج، لو أنه أتى بالحج في شهر رمضان، فهذا بالنظر إلى الوقت لا يجوز له أن يأتي به إلا في وقته. ولهذا الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا بالنظر إلى الكم، يعني العدد، مثل السعي سبعة أشواط، مثل الطواف سبعة أشواط. فلو أنه أتى بأربعة مثلا في الطواف، وثلاثة أو أربعة أو خمسة في السعي، واكتفى بها، فإن هذه العبادة لا تكون صحيحة. فلا بد أن يتأكد من مشروعية الشيء، ومن ناحية كميته وكيفيته ومكانه وزمانه. هذا من جهة التشريع، يكون معلوما عنده. وإذا كان معلوما عنده بعد ذلك ينظر إلى المحل، ينظر إلى الشيء الذي يؤدى فيه هذا العمل فيؤديه، ويكون أداؤه هذا مطابقا للأمر المشروع. فإذا تطابق عمله هذا مع الأمر المشروع يكون عمله هذا صحيحا، لأن العبادة لا بد لها من الإخلاص من جهة، ولا بد لها من المتابعة من جهة أخرى. فليس المهم أن يعمل الشخص، ولكن المهم أن يكون عمله هذا مشروعا، وأن يأتي به على الوجه المشروع، وأن يريد بذلك وجه الله جل وعلا، وأن يريد بذلك وجه الله جل وعلا. فعلى العبد أن يحرص على ذلك حتى تكون أعماله مقبولة عند الله جل وعلا، وإلا فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة ولكن لا يقبل منها شيء، إما لتخلف المتابعة، أو لتخلف الإخلاص، أو لتخلفهما معا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن بعث بجملة من الأسئلة، في أولها يقول: يوجد أقوام عندما يتوضؤون للصلاة يرددون ذكرا خاصا عند كل عضو من أعضاء الصلاة، مثلا عند الوجه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، عند الكفين يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، إلى آخر ذلك. فهل هذا العمل جائز أم بدعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما يدل على مشروعية الوضوء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. والله جل وعلا قال لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بين صفة الوضوء، فتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، بمعنى غسل العضو، يغسله مرة واحدة مرتين ثلاث. إلا بالنظر إلى مسح الرأس فقد نقل عنه أنه مسح مرة أقبل بيديه، يعني مسح مرة ومرتين أقبل بيديه، مسح بدأ بمقدم رأسه وانتهى إلى المؤخر ورجع من المؤخر إلى المقدم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذكر على كثرة ما وقع منه من وضوء وحرص الصحابة رضي الله عنهم وحرص زوجاته على معرفة أقواله وأفعاله وكذلك ما يكف عنه، مع ذلك لم ينقلوا عنه ذكرا خاصا لكل عضو من أعضاء الوضوء، وإنما جاء ذلك عن المبتدعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية التسمية عند بدء الوضوء، ثبت عنه مشروعية التسمية عند بدء الوضوء، ولم ينقل عنه أنه خصص دعاء يقال عند بدء غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. وبناء على ذلك فإن هذه الأذكار التي تقال قد تكون هذه الأذكار مشروعة في حق ذاتها، ولكنها ليست مشروعة في هذا المحل، فتكون داخلة في البدع الإضافية، لأن البدعة تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي له علاقة في هذه المسألة أنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية، إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية إذا كانت لم تشرع أصلا، يعني يأتي الإنسان بزيادة في الدين، بزيادة في أمر من أمور العبادات في التعبد، وهو لم يشرع أصلا، لكن قد يكون مشروعا، لكن يقيده بمكان أو يقيده بزمان أو يقيده بحال أو غير ذلك من أنواع القيود التي لم ترد في الشرع، فهذه يقال عنها إنها بدعة إضافية. فالذكر الذي يقال قبل غسل كل عضو من أعضاء الوضوء يكون هذا من البدع الإضافية. وعلى هذا الأساس فالواجب على الإنسان تركه، يعني لا يفعله لأنه يكون آثما في فعله، وعلى الإنسان أن يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلمها ويعمل بها ويدعو إليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: عندما يقرأ الإمام سورة في الصلاة فيها ذكر الجنة والنار، أقول في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أقول سبحان الله، فهل هذا يبطل الصلاة؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه إذا مر بآية يعني فيها مثلا فيها ما يتعلق بالجنة أو ما إلى ذلك، فإنه يسأل ربه. وإذا كانت مثلا تتعلق بالنار أو وسائلها، فإنه يتعوذ من ذلك. هذا نقل عنه في النفل. أما في الفرض فأنا إلى هذا الوقت لا أعلم دليلا يدل على أنه قال ذلك في الفرض كما قاله في النفل، وإنما الذي أعلمه أن الذي نقل عنه أنه في النفل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل الشرك لا يغفره الله أبدا، وما تفسير هذه الآية؟
الجواب: الشرك يكون أصغر ويكون أكبر، وللإنسان معه حالتان: الحالة الأولى أن يتوب قبل الموت، وإذا مات قبل الموت فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالإنسان إذا تاب من ذنوبه قبل أن يغرقر، يعني قبل هذه الحالة، فإن الله سبحانه وتعالى كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر، سواء كان شركه شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، وسواء كان شرك من ناحية الأفعال أو من ناحية القصد أو ما إلى ذلك، على حسب التفاصيل التي ذكرها أهل العلم من ناحية أنواع الشرك، لكنه من حيث الأصل كما ذكرت شرك أكبر وهو المخرج عن الملة، وشرك أصغر وهو لا يخرج عن الملة. فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة، فهذا هو الذي لا يغفر، يعني لا يغفر بعد الموت. أما بالنظر إلى الشرك الأصغر فإن الإنسان إذا مات عليه إما أن يعذبه الله في النار، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الجنة. وعلى الإنسان أن يحرص ما دام على قيد الحياة، أن يحرص على مزاولة الأسباب المرضية لله جل وعلا، وعلى تجنب الأسباب التي تغضب الله جل وعلا. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن الإنسان يأخذ بأسباب الخير ويتجنب أسباب الشر، الأسباب المغضبة لله جل وعلا، سواء كانت من باب النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، أو كانت أيضا من كبائر الذنوب، أو كانت أيضا من صغائر الذنوب التي يصر عليها الإنسان، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجتمع الكفر والإيمان في الإنسان علما أنه محافظ على الصلوات والطاعات؟
الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فجلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو تحج البيت. فالمقصود أن قال له: صدقت. فمضى. فقال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. فسألوه: من هذا؟ فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالإنسان عندما يأتي يكون من درجة أهل الإحسان، أو يكون من درجة أهل الإحسان، وأهل الإحسان على درجتين: الدرجة الأولى من يعبد الله كأنه يرى الله، والثاني من يعبد الله كأن الله يراه، أو يكون من درجة أهل الإيمان. يكون من درجة أهل الإيمان يعني يأتي بأركان الإيمان، وهكذا يأتي بأركان الإسلام، لأن الإيمان إذا ذكر في القرآن أو في السنة مفردا فإنه يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا فإنه متضمن للإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام جميعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وعلى هذا الأساس، عندما يكون الشخص قد أتى بأركان الإيمان وأتى بأركان الإسلام، فحينئذ يحكم له بأنه من أهل هذه الملة. لكن إذا كان يتعاطى أمور مناقضة للإيمان، ينكر بقلبه شيئا من أركان الإيمان، أي ركن من أركان الإيمان، أو يصلي ولكنه لا يقر بالصلاة في قلبه، كالمنافقين الذين يصلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون منافق، وعمل صلاته هذه لا تنفعه، فلا بد من وجود إخلاص ووجود متابعة. فإذا تحقق الإخلاص والمتابعة عند الشخص فإنه يحكم بإسلامه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في عرض أسئلة هذه الحلقة بعد ذكرها مجملة. فهذه رسالة بعثها المستمع يحيى أحمد علي البشري، أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة بقي له هذا السؤال. يقول: هل يجوز لي أن أترك السعي يوم النحر إذا نزلت إلى البيت الحرام وأديت الطواف بعد رمي الجمار؟ وهل ترمى الجمرات يوم النحر كلها أم الجمرة الكبرى فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بالنسبة للسعي، إن كنت مفردا أو قارنا وسعيت بعد طواف القدوم فليس عليك في يوم العيد إلا طواف الإفاضة، وإن كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم أو كنت متمتعا فإن عليك سعي بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه سعي للعمرة قبل الخروج إلى عرفة، وعليه سعي للحج مع طواف الإفاضة. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا سعي واحد، وله تقديمه بعد طواف الإفاضة، وله تقديمه بعد طواف القدوم أو تأخيره مع طواف الإفاضة. وأما بالنظر إلى الجمار، فالمشروع رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وأما رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فهو مشروع في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال لمن تعجل. أما من لم يتعجل فإنه مشروع في حقه رمي الجمار الثلاث مرتبة في اليوم الثالث عشر بالإضافة إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالإنسان مخير بين التعجل وبين التأخر، لكنه لا يرميها كما يفعله بعض الجهال، لا يرميها في يوم العيد، لأن فيه بعض الجهال يأتون من بلاد بعيدة، وإذا نزل من عرفة وجاء يوم العيد رمى جميع الجمار في يوم العيد، رماها عن يوم العيد وعن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر، وقد يرمي أيضا عن اليوم الثالث عشر، ثم ينزل ويطوف ويسعى ويسافر، ويجعل طوافه هذا عن طواف الإفاضة من جهة وعن طواف الوداع من جهة أخرى. ولا شك أن هذا تلاعب في مناسك الحج، لأن حقيقة هذا الشخص أنه ترك الرمي وترك المبيت، ترك الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وترك أيضا المبيت في منى، وترك المبيت في منى، وأتى وأيضا طواف الوداع على حسب نيته، على فرض أنه معتبر أتى به في غير وقته، أتى به في غير وقته. فالمقصود أن الشخص إذا تلبس بأي عبادة من العبادات فلا بد أن يتنبه إلى ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فما هو المشروع في هذه العبادة من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ومن ناحية المكان ومن ناحية الزمان، لأن العبادة تكون معلقة بمكان لا تقبل إلا به، أو معلقة بزمان لا تقبل إلا به، أو معلقة بكم لا تصح إلا به، أو بكيف لا تصح العبادة إلا به. وهذا موجود، هذا موجود في الحج. فمثلا لو أن إنسانا طاف في غير البيت، أو سعى في مكان غير الصفا والمروة، غير المسافة بين الصفا والمروة، فهذه عبادة، فهذه هذا العمل جاء به في غير محله. وكذلك لو أنه حج، لو أنه أتى بالحج في شهر رمضان، فهذا بالنظر إلى الوقت لا يجوز له أن يأتي به إلا في وقته. ولهذا الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا بالنظر إلى الكم، يعني العدد، مثل السعي 7 أشواط، مثل الطواف 7 أشواط. فلو أنه أتى بأربعة مثلا في الطواف، وثلاثة أو أربعة أو 5 في السعي، واكتفى بها، فإن هذه العبادة لا تكون صحيحة. فلا بد أن يتأكد من مشروعية الشيء، ومن ناحية كميته وكيفيته ومكانه وزمانه، هذا من جهة التشريع يكون معلوما عنده. وإذا كان معلوما عنده، بعد ذلك ينظر إلى المحل، ينظر إلى الشيء الذي يؤدى فيه هذا العمل فيؤديه، ويكون أداؤه هذا مطابقا للأمر المشروع. فإذا تطابق عمله هذا مع الأمر المشروع يكون عمله هذا صحيحا، لأن العبادة لا بد لها من الإخلاص من جهة، ولا بد لها من المتابعة من جهة أخرى. فليس المهم أن يعمل الشخص، ولكن المهم أن يكون عمله هذا مشروعا، وأن يأتي به على الوجه المشروع، وأن يريد بذلك وجه الله جل وعلا، وأن يريد بذلك وجه الله جل وعلا. فعلى العبد أن يحرص على ذلك حتى تكون أعماله مقبولة عند الله جل وعلا، وإلا فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة ولكن لا يقبل منها شيء، إما لتخلف المتابعة، أو لتخلف الإخلاص، أو لتخلفهما معا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن بعث بجملة من الأسئلة، في أولها يقول: يوجد أقوام عندما يتوضؤون للصلاة يرددون ذكرا خاصا عند كل عضو من أعضاء الصلاة، مثلا عند الوجه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، عند الكفين يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، إلى آخر ذلك. فهل هذا العمل جائز أم بدعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما يدل على مشروعية الوضوء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. والله جل وعلا قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بين صفة الوضوء، فتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، بمعنى غسل العضو، يغسله مرة واحدة مرتين ثلاث. إلا بالنظر إلى مسح الرأس فقد نقل عنه أنه مسح مرة أقبل بيديه، يعني مسح مرة ومرتين أقبل بيديه، مسح بدأ بمقدم رأسه وانتهى إلى المؤخر ورجع من المؤخر إلى المقدم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذكر على كثرة ما وقع منه من وضوء وحرص الصحابة رضي الله عنهم وحرص زوجاته على معرفة أقواله وأفعاله وكذلك ما يكف عنه، مع ذلك لم ينقلوا عنه ذكرا خاصا لكل عضو من أعضاء الوضوء، وإنما جاء ذلك عن المبتدعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية التسمية عند بدء الوضوء، ثبت عنه مشروعية التسمية عند بدء الوضوء، ولم ينقل عنه أنه خصص دعاء يقال عند بدء غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. وبناء على ذلك فإن هذه الأذكار التي تقال قد تكون هذه الأذكار مشروعة في حق ذاتها، ولكنها ليست مشروعة في هذا المحل، فتكون داخلة في البدع الإضافية، لأن البدعة تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي له علاقة في هذه المسألة أنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية، إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية إذا كانت لم تشرع أصلا، يعني يأتي الإنسان بزيادة في الدين، بزيادة في أمر من أمور العبادات، في التعبد، وهو لم يشرع أصلا، لكن قد يكون مشروعا، لكن يقيده بمكان أو يقيده بزمان أو يقيده بحال أو غير ذلك من أنواع القيود التي لم ترد في الشرع، فهذه يقال عنها إنها بدعة إضافية. فالذكر الذي يقال قبل غسل كل عضو من أعضاء الوضوء يكون هذا من البدع الإضافية. وعلى هذا الأساس فالواجب على الإنسان تركه، يعني لا يفعله لأنه يكون آثما في فعله، وعلى الإنسان أن يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلمها ويعمل بها ويدعو إليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: عندما يقرأ الإمام سورة في الصلاة فيها ذكر الجنة والنار، أقول في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أقول سبحان الله، فهل هذا يبطل الصلاة؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه إذا مر بآية بآية يعني فيها مثلا فيها ما يتعلق بالجنة أو ما إلى ذلك فإنه يسأل ربه. وإذا كانت مثلا تتعلق بالنار أو وسائلها فإنه يتعوذ من ذلك، هذا نقل عنه في النفل. أما في الفرض فأنا إلى هذا الوقت لا أعلم دليلا يدل على أنه قال ذلك في الفرض كما قاله في النفل، وإنما الذي أعلمه أن الذي نقل عنه أنه في النفل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل الشرك لا يغفره الله أبدا؟ وما تفسير هذه الآية؟
الجواب: الشرك يكون أصغر ويكون أكبر، وللإنسان معه حالتان: الحالة الأولى أن يتوب قبل الموت، وإذا مات قبل الموت فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالإنسان إذا تاب من ذنوبه قبل أن يغرقر، يعني قبل هذه الحالة، فإن الله سبحانه وتعالى كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر، سواء كان شركه شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، وسواء كان شرك من ناحية الأفعال أو من ناحية القصد أو ما إلى ذلك، على حسب التفاصيل التي ذكرها أهل العلم من ناحية أنواع الشرك، لكنه من حيث الأصل كما ذكرت شرك أكبر وهو المخرج عن الملة، وشرك أصغر وهو لا يخرج عن الملة. فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة، فهذا هو الذي لا يغفر، يعني لا يغفر بعد الموت. أما بالنظر إلى الشرك الأصغر فإن الإنسان إذا مات عليه إما أن يعذبه الله في النار، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الجنة. وعلى الإنسان أن يحرص ما دام على قيد الحياة، أن يحرص على مزاولة الأسباب المرضية لله جل وعلا، وعلى تجنب الأسباب التي تغضب الله جل وعلا. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن الإنسان يأخذ بأسباب الخير ويتجنب أسباب الشر، الأسباب المغضبة لله جل وعلا، سواء كانت من باب النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، أو كانت أيضا من كبائر الذنوب، أو كانت أيضا من صغائر الذنوب التي يصر عليها الإنسان، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجتمع الكفر والإيمان في الإنسان، علما أنه محافظ على الصلوات والطاعات؟
الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فجلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو تحج البيت. فالمقصود أن قال له صدقت فمضى. فقال الصحابة عجبنا له يسأله ويصدقه، فسألوه من هذا؟ فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالإنسان عندما يأتي يكون من درجة أهل الإحسان، أو من يكون من درجة أهل الإحسان، وأهل الإحسان على درجتين: الدرجة الأولى من يعبد الله كأنه يرى الله، والثاني من يعبد الله كأن الله يراه، أو يكون من درجة أهل الإيمان. يكون من درجة أهل الإيمان يعني يأتي بأركان الإيمان، وهكذا يأتي بأركان الإسلام، لأن الإيمان إذا ذكر في القرآن أو في السنة مفردا فإنه يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا فإنه متضمن للإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام جميعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وعلى هذا الأساس عندما يكون الشخص قد أتى بأركان الإيمان وأتى بأركان الإسلام، فحينئذ يحكم له بأنه من أهل هذه الملة. لكن إذا كان يتعاطى أمور مناقضة للإيمان، ينكر بقلبه شيئا من أركان الإيمان، أي ركن من أركان الإيمان، أو يصلي ولكنه لا يقر بالصلاة في قلبه، كالمنافقين الذين يصلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون منافق وعمل وصلاته هذه لا تنفعه، فلا بد من وجود إخلاص ووجود متابعة. فإذا تحقق الإخلاص والمتابعة عند الشخص فإنه يحكم بإسلامه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.